بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى باب في أحكام التصرف، قال: باب في بيان الربا وحكمه. قال حفظه الله: وهذا الموضوع من أخطر المواضيع، وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد. أجمعت الشرائع على تحريمه لأنه محرم لذاته تحريما لقبحه، كما أن الزنا محرم في جميع الشرائع أيضا، ولم تبح شريعة الزنا ولا القتل، فهذه أشياء قبيحة في نفسها تجتمع الشرائع عليها، فكان الربا من هذه الأمور التي اتفقت الشرائع وأجمعت الشرائع على تحريمها. ولهذا الواقع في الربا ليس مخالفا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف لكل الشرائع، وإن كان التكليف يثبت بهذه الشريعة. وقد توعد الله سبحانه وتعالى متعامل به بأشد الوعيد، فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا لا يقومون، أي من قبورهم عند البعث، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي إلا كما يقوم المصروع حال صراعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. والجزاء من جنس العمل، كما ملأوا بطونهم من الحرام فكذلك صارت بطونهم ضخمة لا يحصل اتزان لهم معها، فيمشي الواحد كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه الآية أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن المس صحيح واقعي، وأنه حاصل، وأنه حقيقة. مس الجني للإنسي هذا موجود وهذا واقع وله علاجه الشرعي، لكن هذا الأمر إنما أنكره المعتزلة وغيرهم لما قالوا هذا مستحيل أن يحصل، في أن يدخل الجني بدن المصروع، هذا مستحيل أن يحصل، لأن هذا طبيعة وذاك طبيعة أخرى، ولكن الواقع يشهد بذلك. وأعظم من ذلك الواقع الشرع، ومن أدلة الشرع هذا الدليل: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق فضيق عليه بالجوع. فهو جريان حسي أيضا، ويتبعه التأثير الذي يؤدي إلى الغضب، فإن الغضب من الشيطان. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فجاء أن الشيطان يجلس على صدر أحدكم فإذا ذكر الله تبارك وتعالى خنس. وكذلك ما ورد من أن الشيطان يبيت في الخيشوم، وكذلك ما ورد بطرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد جارية وقال: والله إني لا أخذ بيدها ويده فيده ويدها في يدي، وغير ذلك من هذه الأشياء. وأيضا ورد بعض الأثار وإن كان في ضعف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله أنا رسول الله. وعلى هذا اتفق العلماء، ولم يعلم عالم من أهل السنة خالف بذلك. وفي زاد المعاد كلام طويل طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى، وبينقل عن شيخي أيضا ابن تيمية أنه كان يعالج وكان يكلم المصروع ويكلمه الجني، ومشهور قصة لما قال الجني له: سأخرج كرامة لك، قال بل اخرج طاعة لله سبحانه وتعالى. وابن القيم نفسه رحمه الله تعالى قد وضع أيضا شيئا من ذلك في علاج هذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا ورد عنه أيضا علاج لهذا، والواقع يشهد بهذا. هذا أمر يعني لا يكاد يختلف فيه اثنان ممن عاين الواقع، أو لم يوجد أحد من أهل العلم الأثبات من أهل السنة أنكر صرع الجني الإنسي، اللهم إلا عند المعتزلة العقلانيين الذين ينكرون أصلا عذاب القبر. كيف لا ينكرون هذا؟ هم ينكرون عذاب القبر وينكرون الحوض وينكرون الثابت المعلوم، وكل هذا ينكرونه وهو ثابت بالقرآن وبالسنة. عذاب القبر نعيم ينكر المعتزلة أيضا بدعوى العقل، افتح القبر لن تجد شيئا. ينكرون الميزان الحسي، هذا ينكرونه ويقولون كيف توزن الأعمال من صلاة وصيام وكذا، كيف توزن الأعمال، هذه الأعمال كيف توزن وهي أشياء معنوية. فهذا موجود عند هذه المدرسة العقلانية، وتبعها من المعاصرين أيضا من تبعها. ومن أشهر هؤلاء الذين أنكروا هذا الأمر محمد الغزالي، وقال وقد أنكر في كتابه السيء جدا الذي هو من أسوأ ما كتب وصنف السنة بين أهل الفقه والحديث، وقد رد على البخاري فيه ورد على مسلم ورد على أئمة الحديث كلهم الغزالي، بل وتطاول على الصحابة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وطوع مواقف عائشة لتكون الدليل على فعله، فيقول انظر إلى جرأة هذه الحميراء إلى غير ذلك. ولعلكم اطلعتم على هذا الكتاب، هو من أسوأ ما كتب في هذا العصر، من أسوأ ما كتب في هذا العصر. فمما قال فيه أيضا في مسألة دخول الجني إلى بدن المصروع، قال وهذا لا نقول به ولو قال به أحمد بن حنبل وابن تيمية. قال لو قال به حتى أحمد بن حنبل لو قال به فإننا لا نقول بذلك، إذ كيف يكون هذا، كيف يدخل الجني بدن المصروع؟ كما توعد الله سبحانه وتعالى الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها، قال تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأيضا فالله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فبين الله أنه يمحق الربا، أي يمحق بركة المال، وهذا يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. وكذلك قال سبحانه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا من أعظم الزواجر، وهذا يدل على أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في حديث مسلم حديث جابر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني كل من أعطى أو أخذ أو ساهم أو ضمن أو شهد أو كتب أو دل أو رخص، كل هؤلاء يدخلون في هذا الباب. وهذا قاعدة في المحرم عموما، المحرم إذا كان الشيء محرما فإنه يحرم ووسيلته والدال عليه والميسر له وغير ذلك، كل محرم هكذا. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالزنا حرام ووسيلته حرام والدال عليه حرام والذي يفتح أبوابه حرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل محرم فالوسيلة إليه والإعانة عليه تكون محرمة كذلك. وكذلك الخير، فكل خير وسيلته خير والدلالة عليه خير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقال في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزر من عمل بها. لهذا ولخطورة الربا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. ولهذا يقول أنا بأضمن، أنا جيب ضامن، أنا ضامن فقط، نفس الضامن كالآخذ تماما، لأن البنك إذا لم يستطع هذا أن يسدد فإنك تسدد عنه فأنت واحد. ولهذا العلماء حرموا العمل في البنوك، حرموا العمل في البنوك، لأن هؤلاء أخسر طرقهم كتبة ربا. ده إذا ما كانوا يروجون مثل ما يحصل الآن، أصبح في مناديب للبنوك يدقون على ناس أبوابهم، تريد قرضا، تريد كذا، نقيم لك مشروعا إلى غير ذلك، أصبح مناديب خاصة بهذا. فأقل من يكونون في هؤلاء، أقل أحوالهم أنهم كتبة ربا، فهم الكتبة وهم الذين يعطون وعندهم الشاهدون وغير ذلك من هذه الأشياء. لكن حتى لو قالوا نحن هذه بنوك دولة ونحن ليس لنا دخل، لكنك تكتب الربا. وإنما وجد أو قال بعض أهل العلم مرخصين لمن يعمل في البنوك عملا لا يتعلق بالاقتراض والإقراض وغير ذلك والكتابة، فقال بعضهم إن لم يجد عملا إلا هذا فإنه يعمل، زي مثلا حارس، زي رجل مثلا يعمل في قهوة وشاي وكذا. هذا سمعناه عن بعض أهل العلم، ولكن الذي عليه مشايخنا أنهم لا يرون العمل. حتى الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لما سئل عن العمل في هذه الأماكن، إذا كان يعمل مثلا يقوم بعمل قهوة وكذا، فقال لا يجوز أن يعمل في هذا بأي حال من الأحوال، لا من قريب ولا من بعيد، لا يجوز. وهذا هو الصواب، لأن هذه المؤسسة كلها لا تجوز. ولهذا فتوى اللجنة أيضا فإنه لا يجوز تأجير محل يكون بنكا، لا يجوز أن يؤجر محل لهذا. فإذا كان المؤجر الذي لا يعمل في البنك لا يجوز له ذلك، فكيف بالذي يعمل في البنك؟ فهذه مؤسسة ربوية قائمة على عناصر، كل هذه العناصر تخدمها وتدعمها، الحارس والذي يأتي بالأوراق والذي يوقف الصفوف والذي يصرف الأموال، كل هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن درهما واحدا من الربا أشد من 33 زنية في الإسلام أو 36. وهذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن حنظلة والدارقطني. وأخبر أن الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه. وقد يقول قائل يعني هذا كيف يكون هذا، يعني الزنا معروف خطورته، فضلا بقى عن أن يزني بأمه، هذا من أشد ما يكون من الكبائر، أشد ما يكون من الكبائر. ولو كان الكفر يمكن أن يطلق على معصية من المعاصي، يعني لو كان الإنسان إذا عصى معصية من المعاصي كفر وخرج من الملة، لو كان يعني معصية دون الكفر لقلنا زنا الرجل بأمه، لا يختلف في ذلك اثنان، ولكن هذه معاصي ولا يكفر الإنسان بالمعصية بلغت ما بلغت. ولو كان الرجل يزني بأمه لكنه فاجر، طمس الله عز وجل على قلبه، لكن فكيف يكون الربا؟ الربا 72 بابا، أدنى ما يكون من هذه الأبواب مثل أعظم ما يكون من زنا. وهذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه من جهة ما، فهو من جهة ما لذن، فهو من جهة ما أعظم من إتيان الرجل إلى أمه من جهة ما، وليس أن هذا الباب أدنى باب من الربا يكون أعظم من إتيان الرجل أمه من كل ناحية، وإنما يكون هذه المقارنة من باب معين ومن زاوية معينة. فإن الذنب قد يكون في نفسه أعظم من ذنب آخر، لكن من باب معين، من باب معين قد يفوق هذا، سواء هذا كما ذكرناه في باب الفضائل أولا، كذلك يكون في باب المعاصي. فنحن نعلم مثلا في باب الفضائل أنه قد يكون هناك فضل عام وفضل خاص، كما قررناه من قبل، قد يكون هناك فضل عام وفضل خاص. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، لكن لما يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون رجلا أمينا يعلمهم دينهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح، فمن ناحية معينة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمن على أمتي العامل فيه بسنتي أو القابض على سنتي له أجر 50 منكم، فهذا من ناحية. كذلك الذنوب قد يكون الذنب في نفسه كبيرا، لكن من زاوية معينة، من باب معين يكون أعظم من هذا الباب الذي يكون في المعصية الأخرى.
جميع رحمه الله تعالى. وتحريم الربا
أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له. هذا فرق دقيق، وفرق به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول بأن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر. لماذا؟ الميسر هذا قائم على المقامرة، المقامرة المقامرة قد يحصل للإنسان هذا الفضل الذي يريد وقد لا يحصل، أما الربا فالفضل الذي يحصله هذا فضل متحقق. فالمتحقق الفضل المتحقق زيادة الغير مشروعة المتحققة لا شك أنها أعظم من التي يمكن أن تأتي أو لا تأتي، وإن اشترك الاثنان في قبح المسلك، يعني المرابي الذي عصى الله تبارك وتعالى والمقامر عصى الله عز وجل بمقامرته، الفضل هذا شيء زائد. ولهذا البعض يقول هل يجوز لي أن أضع مالي في البنك وما يأتيني من أرباح أتخلص منها في وجه من وجوه الخير، فيظن أن الأمر موقوف على الأرباح. لا، الأمر عندنا إذا كنت تتعامل مع البنك فلك مسألتين، المسألة الأولى هذا العقد الربوي الذي تعقده مع البنك، ومن هنا أنت مرابي، ولعن الله أكل الربا وموكله وكذبه وشاهديه، هذه مسألة. المسألة الثانية المال الذي يأتيك، فإن أكلته فأنت آثم، فإن تخلصت منه فلست آثم، فغاية ما يكون من تخلصك من المال أنك لا تؤاخذ على المال لأنك لم تأكله، لكن بقيت المؤاخذة على ماذا؟ على العقد الربوي. ولهذا نقول لو كنت تخشى الضياع على مالك، على قول بعض العلم إذا كنت تخشى الضياع على مالك وليس هناك مكان تضع فيه ولا سبيل آخر يمكن أن تصون مالك به، وستضع هذا المال في البنك على أنه لا تأخذ منه، لا يكون العقد أصلا عقدا ربويا بل هو عقد قائم على مجرد أنك أنت تضع المال عندهم وفقط، بل هذا الذي يضع المال وفقط أظن يسمونه حسابا جريا، يضع المال وفقط هذا الذي يدفع، يعني هو يدفع يمكن في السنة 100 جنيه أو 200 جنيه مقابل وضعك للمال عندهم. هذا الذي عند الاضطرار إذا لم يجد مكانا يضع المال فيه ربما هذا الذي يكون جائزا. أما أن تعقد عقد الربوي ثم إذا جاءك مال بعد ذلك تتخلص منه، فإنك وإن لم تأثم بهذا المال إلا أنك أصلا آثم بإيه؟ بهذا العقد الربوي أولا. طيب، ثم بينا أن الربا ظلم محقق لأن فيه تسليط الغني على الفقير بخلاف القمار، فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر، إلى أن قال يعني شيخ الإسلام فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا. فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، لو المقامرة يعني. ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج، ده وجه إيه آخر. شوف شيخ الإسلام ماذا يقول، وجه آخر في قبح الربا عن المقامرة، يقول بأن الربا إنما تستغل أنت فيه حاجة من، ويكون ظلمك متسلطا على من، على المحتاج، إنما المقامرة قد تكون بين غنيين، المقامرة والميسر وكذا قد يكون بين غنيين، أما الربا فمعلوم أن الذي يلجأ إليه لا يكون إلا محتاجا، وإلا فالعقل لا يمكن يقول أنا مثلا أنا رجل عندي مال أروح أخذ من واحد مال مقابل يعني مضاعفة هذا المال وأنا عندي، أبدا. نعم، وأكل الربا من صفات اليهود الذين استحقوا عليه اللعنة الخالدة والمتوصلة، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يبقى اليهود نهوا عن الربا ولكنهم أكلوا، يبقى أكلت الربا فيه مشابهة لمن يا أخواني؟ مشابهة لليهود، مشابهة لليهود. يبقى الربا صناعة يهودية، الربا صناعة يهودية. والحكمة في تحريم الربا أن فيه أكل الأموال الناس بغير حق، أن فيه إضرارا بالفقراء، أن فيه قطع المعروف بين الناس وسد لباب القرض الحسن، في تعطيل المكاسب والتجارات. أنا لماذا أتاجر؟ زي الآن واحد يعني ذكر لي حاله من حوالي 4 أيام أو 5 أيام، هذا الرجل عنده 10 مليون ونصف، هذا الرجل عنده 10 مليون ونصف وعنده حوالي 3 أولاد، أحدهم ضربه بالحذاء والآخران تهجم عليه كثيرا. هذا الرجل واضع ماله في بنك يأخذ من شهريا من 10.5 شهريا حوالي 450,000، يأخذ حوالي 450,000 جنيه شهريا، يعني المفترض هذا يعيش سلطانا كما يقولون. لجأ إلى أحد الإخوة الصالحين وقال له انقذني من أولادي، أحدهم ضربه بالحذاء والثاني يهدده يريد مالا، وإن لم يأتي له بهذا المال كذا سيقتله. فالأخ قال له لما عرف قصته قال كل هذا سره أنك واضع هذا المال في البنك. شوف أنت واضع 10.5 مليون لأولادك في البنك لأولادك، وهذا يضربك وهذا يريد أن يقتلك، أخرج هذه الأموال وتهاجر بها. قال أنا أخشى عليه. قال ضعها بلا فوائد، ضعها بلا فوائد، أنت تسمن من يقتلك، تسمن من يضربك بالحذاء. 10.5 مليون وليس سعيدا، 10.5 مليون في البنك، يأخذ 450,000 جنيه شهريا من هذا ومع ذلك لا يشعر بالسعادة. قال حفظه الله والربا في اللغة معناه الزيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، وينقسم إلى قسمين، ربا النسيء وربا الفضل. قول الشيخ الربا في اللغة معناه زيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة، يمكن أن يقال بأن هذا التعريف لو زيد إليه زيادة مشروطة، زيادة مشروطة لكان أولى، لأن الزيادة قد تأتي، قد يقترض الإنسان قرضا ثم يرده بزيادة من غير اشتراط، وهذا من السماحة في الرد، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد رد سنا أعلى لما استلف بكرا ورد ما هو أعلى منه، فلا بأس أن يرد الإنسان بزيادة إذا لم تقع هذه الزيادة مشروطة، هذا لا بأس بها، لا بأس بها. فيقال زيادة مشروطة، زيادة مشروطة في أشياء مخصوصة، وينقسم إلى قسمين، ربا النسيء وربا الفضل. قوله في أشياء مخصوصة لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، فلو واحد مثلا أعطى ثوبا بثوبين هذا ما يكون ربا، هذا ما يكون ربا. لو واحد مثلا تبادل سيارة بسيارتين، بيت ببيتين، هذا لا يكون ربا، هذا لا يكون ربا. فالربا إنما يدخل في أشياء مخصوص، هذا بالنسبة لربا الفضل. أما بالنسبة لربا النسيئة فإنه يكون في الذهب والفضة والمال، أن يأخذ الإنسان هذا المال ثم يرده زائدا بزيادة مشروطة، بزيادة مشروطة. طيب نصلي أولا ونكمل إن شاء الله عشان.
بسم الله الرحمن الرحيم. فعرف الشيخ حفظه الله تعالى الربا بأنه زيادة في أشياء مخصوصة، وانقسم إلى قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل، هذه أنواع الربا. كما قلنا في الربا تكون زيادة فيه زيادة مشروطة، زيادة مشروطة، هذا إذا كان في ربا النسيئة. في ربا الفضل أنواع مخصوصة لا يحل لا يحل أن يحصل فيها تبادل مع زيادة ولو لم تقع مشروطة، ولو لم تقع مشروطة، يعني قمح بقمح، أرضب بأرضب ونصف، فهذا أيضا لا يجوز. ربا النسيئة يكون ربا الأجل فيه يقابله الزيادة، فزيادة في مقابل الأجل، زيادة في مقابل الأجل. وأما ربا الفضل في أصناف مخصوصة قد تكون في نفس المجلس مع الزيادة وهذه لا تجوز. قال ربا النسيء مأخوذ من النسأ وهو التأخير، إنما النسيء زيادته في الكفر أي التأخير، وهو نوعان. ولهذا في ربا النسيء يشترط هذا أن يكون لزمان متأخر، في زمان متأخر، ليس في المجلس ربا نسيء. أما ربا الفضل هذا يكون في المجلس.
أحدهما قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية، أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال لو أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا المدين يعني، لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره. هذا بالنسبة لربا النسيئة. فالنوع الأول من ربا النسيئة وهو الربا الذي كانت تعرفه أهل الجاهلية، اللي هو قلب الدين على المعسر. قلب الدين على المعسر يعني إيه؟ يعني فلان له عند آخر 100,000 جنيه، وهذه 100,000 جنيه يسددها في أول شهر جمادة، فإذا جاء أول شهر جمادة قال له أعطني مالي، فقال والله لا أقدر ما عندي، قال له طيب متى تسدد؟ قال العام القادم في جمادة القادمة. يقول خلاص نجعل 100,000 هذه 150، فيقلب الدين. قلب الدين يعني يعني بدلا من 100,000 تصبح 150 نتيجة الايه؟ نتيجة المدة. وهذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع، إذ 100,000 التي عليك فأنت أحد رجلين عند الأجل، إما أنك رجل موسر فيتعين عليك أن توفي، فإذا لم توفي ومالطت وأنت موسر يرفع صاحب الدين يرفع أمرك إلى القضاء، وليس له إلا ذلك، يرفع أمرك إلى القضاء، أمر بحبسك، أمر بكذا حتى تأتي بالمال. لكن هل حتى لو رفع أمره إلى القضاء وبقي الأمر 10 سنين مثلا، ثم بعد 10 سنين حكم له القضاء ب100,000 وإلا يسجن مثلا 10 سنوات، فدفع 100,000، هل لك أن تطلبه بأزيد من 100,000؟ ليس لك ذلك حتى ولو ماطل، فهو آثم بكونه مماطلا، لكن ليس لك أنت أن تطالب منه بأزيد من ذلك، ليس لك أن تطالب بأزيد من ذلك حتى ولو كان إيه؟ حتى ولو بقي المال إلى 10 سنين، ليس لك أن تطالب بأكثر من ذلك. خلاص خليها. ليس لك أن تطالب بأكثر من إيه؟ بأكثر من ذلك. طيب إن قال أنا عندي مصاريف، هذه المصاريف مثلا على المحامين وعلى كذا وعلى كذا، هذا يسدد به المحامي، فالذي عطل هذا المال يسدد، أما أنت ما تأخذ شيئا، أما أنت ما تأخذ شيئا، هو يسدد مال المحامي، ولو دفعته أنت فتأخذ مال المحامي لأنه هو الذي تسبب في ذلك، أما أنت فلا تأخذ زيادة عن 100,000 شيئا ولو بقيت 10 سنين، فهو آثم بمماطلته. طيب، وأما إن كان معسرا لعليه 100,000 معسر، فليس لك أن ترفع أمره للقضاء، ليس لك ذلك، وإنما يبقى هذا الأمر حتى يسدد المال الذي عليه، وليس لك أن ترفعه، وليس لك أن ترفعه إلى السلطان، ولا أن تطالبه بذلك، لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أن يرفع أمر المعسر إلى القضاء ولا أن يضطر إلى هذا، ولأن المعسر ولو سجنته ما استفدت شيء، بالعكس لو كان هو خارج السجن ربما وعنده نية السداد ربما سددك، أتى من هنا أو هنا أو تصرف من هنا أو هناك حتى يسددك. إذن من عليه الدين أحد رجلين، إما أن يكون غنيا ولكنه مماطل، فهذا ترفع أمره إلى السلطان، فمطل الغني يحل عرضه ويحل رفع أمره إلى السلطان ولو أدى ذلك إلى سجنه، فهو الذي تسبب في ذلك. وإما أن يكون معسرا وليس لك عليه إلا الصبر. النوع الثاني من ربا النسيئة ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه 6 أصناف،
وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها، وسيأتي بيان ذلك. النوع الثاني من الربا النسيئة ما كان في الأصناف الربوية المعروفة، الذهب، الفضة، الحنطة، التمر إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أتت في حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، اشترط القبض في نفس المجلس يدا بيد، واشترط التماثل، التماثل مثلا بمثل. فلو كان بين جنس، هذه سلعة من قمح، هذه قمح وهذه قمح، ذهب وهذا ذهب، ولم يحصل التقابض في نفس المجلس بل حصل في مجلس آخر ولو مع عدم الزيادة، فإن هذا ربا نسيئة، لأن القبض تأخر إلى المجلس الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط أن يكون القبض فين؟ في نفس المجلس. فلو تأخر القبض هذا ربا نسيئة. يبقى تحول، جمعت هذه الصورة بين ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لو كان هذا القمح الأردب بأردب بين في غير المجلس، يبقى جمعنا هنا بين ربا الفضل وربا النسيئة، بين ربا الفضل الأردب بأردب بين، وبين ربا النسيئة أنه تأخر القبض. أما مع عدم التفاضل وكان القبض في مجلس آخر فهذا ربا نسيئة. في نفس المجلس مع التفاضل هذا ربا فضل. إذن القمح بالقمح طارة يكون ربا فضل فقط، وطارة يكون ربا نسيئة فقط، وطارة يكون ربا فضل ونسيئة. ربا فضل فقط متى؟ إذا كان أردب بأردبين في نفس المجلس هذا اسمه ربا فضل. طيب ربا نسيئة فقط؟ إذا كان أردب بأردب في غير المجلس. طيب ربا فضل ونسيئة؟ إذا كان أردب بأردبين في غير المجلس. هذا بالنسبة لربا النسيئة. يبقى ربا النسيئة ربا التأخير، سواء في الأصناف الربوية مع الزيادة أو فيها مع عدم الزيادة إذا كان في غير المجلس. طيب يبقى اللي عند البنك الآن مثلا من أنك تعطيه ويعطيك 9%، 7%، 10%، هذا ربا إيه؟ هذا ربا نسيئة، هذا ربا نسيئة، هذا ربا نسيئة. في أبسط صوره، في أبسط صوره يسمون بقى هذه الضرورة الاقتصادية، يسمون هذه مشاركة في مشاريع كذا كذا إلى آخره، كل هذا يسمونها بغير اسمها. ليه؟ أي مشروع وأنا أعطيك الآن المال وتحدد معي الفائدة من الآن، أعطيك 100,000 فتقول هذه لك 9%. أي مشروع هذا الذي يحدد ربحه منذ أن تعطي المال؟ طب لو قال لما أعطي لا سأحدد معك بعد شهر، نقول طيب حددت معي بعد شهر، خلي بعد سنة، بلاش بعد شهر، حددت معي بعد سنة. هذا التحديد بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ هل بناء على مضاربة شرعية قائمة وهذا يمثل ربحي على حسب أسهمي؟ إذا كان حتى كذلك فأنا أقول لك لماذا لم تجعل في العقد أولا هذا الوضوح، لأنه لا بد في المضاربة أن يحدد الربح من أولها. أما الخسارة فهي على رب المال، وأما الربح فهو على المقاسمة بينه وبين رب المال على حسب ما يتفقان. والله إذا كانت ربع وثلاثة أرباع، نصف ونصف، فهل البنك قال لي مالك مع مال غيرك؟ الآن أنت داخل عندنا ورأس مالنا 1,000,000 جنيه وأنت تمثل 1,000,000 سهم، خلاص يبقى انت لك عندنا سهم ونحن نتاجر لك بهذه الأموال في مشاريع كيت وكيت وكيت، خلاص، وأنا أنت لك ربع وأنا لي ثلاث أرباع، أنت لك النصف وأنا لي النصف، أنت لك ثلاث أرباع وأنا لي الربع، ونأتي على رأس السنة أو على حسب ما نتفق ويأخذ كل منا ما تم الاتفاق عليه. هل هذا الذي يحصل؟ حتى لو أعطانا نتيجة مشاريع فإنما يعطيني شيئا حدده هو من نفسه، وشرط في الربح أن يتحدد من رب المال والمضارب. فإذا الربا مهما حللوا فيه البنك، مهما حللت معاملاته، فهي ربا طالما أنها بهذه الصورة القائمة. طالما أن هذه الصورة ما محللوا فيها يجعلوها 7% 8% سنة 7 سنة 8 سنة 10 كل هذا المسألة مش 7 و 8 المسألة أصلا طريقة المعاملة وكيفية المعاملة. وليس هذا في البنك فحسب. أنا الآن لو أفتح محلا واحد أعطاني مال أعطاني 100,000 جنيه وحددت له قلت له 100,000 جنيه بديك مقابلها كل شهر 1,000 جنيه هذا ربا ما في حاجة اسمها كل شهر 1,000 جنيه وبعدين أو يقول صاحب 100,000 بعطيك 100,000 وتعطينا أرباح لكن ليس علي في الخسار شيء هذا لا يجوز هذه معاملة محرمة لكن تدخل مضارب ولا الربح والخسارة على قدر رأس الإيه على قدر رأس المال ده بالنسبة لبنسية اللي هي يحدد لك الربح من ساعة ما ياخد ده بنك تنمية ولا محلات نفس المسألة لو كان انها تحدد لك وليس عليك شيء في الخسارة هذا لا يجوز قل اصلا قل مشروع من هذه المشاريع لا بنك ولا غيره ان يعني يراعي الامور الشرعية لكن هو مثلا من باب التعامل مع الناس قد يقول لك انا مثلا عندي تعاملات إسلامية أنا أدخل هذه الأموال في المشاريع أو كذا ما تستطيع شركة من هذه الشركات حتى أن تضع أموالها في المشاريع لأنه يريد أن يكون عنده ثابت يغطيه يعني أنا الآن مثلا أضع مال في بنك حط 10 مليون في بنك زي الرجل هذا محتمل غدا يقول له هات 10 مليون محتمل غدا يقول له 10 مليون فلو وضع أمواله في المشاريع كلها هيجيب له 10 مليون منين؟ وزي النقابات وزي كذا أي واحد النهاردة اللي بيطلع النهاردة بياخد مثلا بيصرف له في النقابة مثلا 10,000 اللي بيطلع النهاردة بيكون مثلا 5-6 طلعين النهاردة بكرة كذلك غيره والآخرين فلا بد أن يضع أمواله في البنوك فكثير من الشركات تضع أمواله في البنوك حتى إيه حتى يضمن إنه متى ما طلبت مالك وجدته إنما لو وضع ذلك في مشاريع فلا يستطيع أن يفي لك إلا إذا كنت مضاربا مشاركا وبالتالي لا تستطيع أن تطلب مالك قبل تصفية المشروع. النوع الثاني ربا الفضل وربا الفضل مأخوذ من الفضل وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين زيادة في أحد العوضين وقد نص الشارع على تحريم في 6 أشياء وهي الموجودة في حديث عبادة التي قلناها الذهب والبر والشعير والتمر والملح والفضة فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما قولا واحدا لحديث عباد ودل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره يعني سواء كان الذهب ده خام أو الذهب ده منقوش الجرام جرام 18 17 21 24 الذهب ذهب ولهذا لاحظوا النظر إلى الجنس بغض النظر عن نوع هذا الجنس عند قمح حبة رفيعة حبة كبيرة ما في فرق عندك أرز 4176-101 كله أرز عندك تمر براني برحي سكري كذا هو تمر فلا ينظر إلى أي نوع إنما النظر إلى الجنس إلى الجنس. طب إن قال قائل لكن الذهب 24 ثمن وغير ثمن 18 نقول صح يقول طيب صح إزاي بقى والشريعة لا تأتي بهذا الضرر نقول بيع هذا واشتري هذا بيع الذهب 18 وخد واشتري الذهب 24 إنما لو قلت ذهب بذهب لا ينظر ب 24 21 18 كذا إلى آخره لا ينظر إلى هذا ولهذا ليه إحنا بنقول اللي أخذ ذهبا قديما وذهب إلى تاجر الذهب وأعطاه إياه فإنه ويشتري ذهبا جديدا فإنه لا بد أن يكون هناك تماثل ولهذا خذ الذهب القديم وهات الذهب الجديد وتفعل فرق هذا لا يجوز لأن هذه زيادة حتى ولو كانت زيادة جرامات مقابل زيادة الجرامات يعني أنا اديت له 50 جرام وخدت 70 جرام افصل هذا عن ذاك بيع 50 وضع المال في جيبك ثم
اذهب بقى انظر ماذا تريد ان تشتري من المحل واشتري وقل له خذها هذه ويحسبها لك وتدفع له الايه الثمن. طبعا قل محل المحلات الذهب يفعل هذا. ولو تاتي انت تطالبه بان تشتري بهذه الطريقه يعني هيفرج عليك المحل هذا تشدد وهذا كذا ودنك منين يا جوحه. قال له هو انت دلوقتي بتديني 50 جرام بعطيك مثلا 10,000 ترجع تشتري 70 جرام او 50 جرام من نقشة كذا وبتقول لك اديني 11,000. طيب خلاص خد الالف وخلاص وانا ما عندي سيولة والناس طلعوا القمر وانتوا لسه بتقولوا ذهب بذهب وفضة بفضة وغير ذلك من هذه الاشياء واخد بالك. لكن هذه المعاملة ولهذا انت افضل شيء واسلم لنفسك تدخل قول له اشتري هذا الذهب اوعى تقول له انا بشتري شيء من عند. بعدما يشتريه وتأخذ المال تتفرج بقى في البترينة وبعد ذلك خذ ما شئت. يبقى إذن الاعتبار بالإيه يا أخواني بالجنس الاعتبار بالجنس لا بالنوع تحت الجنس. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال بتمر جيد فقال من أين جئت بهذا التمر؟ قال يا رسول الله اشتريت هذا بكيلين هذا الكيل بكيلين بعت كيلين وخذت هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا هذا عين الربا هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني اجعل هذه بيعة وهذه ايه وهذه بيعة منفصلة. انما اذا كانت البيعتان في بيعة واحدة فهذا لا يجوز ذهب بذهب مع الزيادة هذا لا يجوز 18 21 24 كل هذا لا يجوز. طيب ويقاس على هذه وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها إلا مثلا بمثل يدا بيدا سواء بسواء وعن بيع البر بالبر وهكذا. ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة. هذه بقى مسألة خلافية. أما الأصناف الستة هذه مسألة إجماعية بين أهل العلم أنه لا يجوز بيع الذهب بذهب والفضة بالفضة إلا بشرطين المماثلة والتقابض في المجلس. ف إن كان غير هذه الأصناف الستة فما حكم ذلك؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى الاقتصار على الأصناف الست وهذا مذهب أهل الظاهر. ومنهم من نظر إلى العلة وقال بأنه ما شارك هذه الأصناف في العلة فإنه كذلك يأخذ حكمها. ثم الذين قالوا بالعلة اختلفوا في العلة. يا ترى هي العلة الطعم في المطعومات هذه والثمنية في الذهب والفضة أم الطعم مع الكيل أم الطعم مع الكيل والوزن أم الكيل والوزن فقط؟ هذا كله خلاف. وأرجح هذه الأقوال أن العلة في الذهب والفضة علتها الثمنية وفي هذه الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن الطعم مع الكيل أو كونها مطعومة مع الكيل أو الإيه أو الوزن فيحرب فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة. والصحيح أن العلة في النقدين الثمانية وعليه يلحق بالذهب والفضة طالما العلة الثمانية اللي هي أثمان يعني لأنهم كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار ما كان عندهم أوراق النقدية هذه يتعاملون بالدرهم والدينار وكانت أثمانا. الأثمان عندنا الآن إيه الجنيه والدولار واليورو والريال وغير ذلك. فالعلماء اجتمعوا المجمعات الفقهية وقالت بأن هذه الأوراق النقدية يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة في جميع الصور في جميع الصور. وعليه اعتبروا الجنيه جنسا الريال اعتبروه جنسا الدولار اعتبره جنسا. فلو تبيع جنيه بجنيه يبقى لابد من أمرين التقابض والتماثل. طب جنيه بدولار يبقى لابد من التقابض أما التماثل ما يلزم. طيب جنيه بقمح ما يشترط أي شيء لا تقابض ولا ماذا يشترط بس العلم العلم بكم جنيه وقدر السلعة عندك الدين. فالصحيح أن العلة في النقدين الثمانية فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمان، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة. والصحيح أن العلة، ولهذا اللي راحوا السعودية زمان كانت مسألة الريالات الفضة، تروح تتكلم في الهاتف بالريالات هذه الحديد، فكان في إشكالية. أنت مثلا تروح عند كابينة التليفون ما معكش فلوس، في ناس طبعا قاعدة تبيع لك الايه ريالات الحديد هذه، طيب هيبيع لك ريال بريال وقعد طول النهار ما يعملش حاجة، فيبيع لك الايه التسعة دول بعشرة ايه ورق، تدي له عشرة ريال يفكهم لك تسعة. هنا بقى وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه الصورة، هل معتبر بقى الريال القيمة، قيمة الورقة دي وقيمة ديت بغض النظر عن نوعها، هل معتبر هذه القيمة؟ فمن اعتبرها منع، قال لك ده ريال تخليه ورق خشب حديد فضة، المهم ريال بريال، انما القيمة دي متعارف عليها وخلاص عند الناس. طيب، والذي اعتبر الجنس بمعنى فضة بورق او حديد بورق، قال لك ده جنس وده جنس، يجوز مع التفاضل ولو تعارف الناس ان قيمة الورقة ديت تساوي ريال وقيمة ديت تساوي ايه ريال. لهذا كانت محل اجتهاد بين اهل العلم، وهي من المسائل المشهورة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين بيبقى له مسائل مشهورة، من هذه المسائل المشهورة مسألة الايه منع التسعة بالعشرة، وجوزها كثير من اهل العلم هناك، زي مسألة القصر في الصلاة، فما بقيت في اي بلد من البلدان سنة 2-3-5 طالما انك لست من اهل البلد ولم تستوطن البلد وتصبح البلد دار إقامة لك فإنك تقصر الصلاة ما بقيت. وهذه كانت الفتوى للشيخ، يخالف بها مشايخ المملكة، غالب مشايخ المملكة. فقال بالإيه بأن هذه جائزة، يعني 9-10 قال هذه جائزة، والحقيقة قوله في هذا قول قوي، قوله في هذا هو قول قوي، وإن كان الأحوط خلاف هذا، لكن قوله قوي من جهة الأدلة على اعتبار أن هذا جنس وأن هذا جنس، ولو كانت قيمة هذا عند الناس واحد. قال والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والماء هي الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم. فلو انت مثلا جبت زي الكتان او البرسيم، واخد بالك، هذا يكل او يوزن وهو حب لكن ليس مطعوما، ليس ايه ليس مطعوما، فيحرم فيه ربا التفاضل. يبقى احنا طب الارز يلحق ولا ما يلحق؟ نفس علة الايه البر الايه، لا ما يشترط، يعني ومما يدخر ما يشترط الايه البطيخ هذا معدود، يعني هو معدود، يعني هو معدود ولو وزن هذا طارئ، ولهذا يوزن في بعض الاحيان لكن هو معدود. نعم الايه مين ليس منصوصا في حديث عبادة، ولكن احنا قلنا انه الارز يشارك هذه الاصناف في العلة، يشاركها في العلة، فمن رأى انه نقتصر على الستة منع الارز وهم اهل الظاهر، ومن رأى النظر الى العلة وهذا قول الجمهور قال بانه يدخل فيها ما كان في نفس الايه العلة. لازم التقابض والتماثل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد، هذا كلام شيخ الإسلام، في ربا الفضل يشترط الكيل أو الوزن مع الطعم. فعلى هذا كل ما شارك هذه الأشياء الستة، يعني البيض مثلا 5 بيضات ب6 يبقى هذا إيه جائز، هذا إيه جائز، بط خضاري بط بيض خضار بيض شامورد وكذا ولا دجاج، هذا جائز ايا كان بقى مش مشكلة. نعم. فعلى هذا كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوصة عليها في تحقيق هذه العلة فيه بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمانية إن كان من النقود فإنه يدخله الربا. وبالتالي طن أسمنت بطن أسمنت، طن أسمنت بطنين فيش مشكلة، طن حديد بطنين ما فيش مشكلة، متر زلط من نوع فلان بمترين ما فيش إيه إشكال. والبعض قال بأن العلة هي الكيل أو الوزن ولهذا منع، وبالتالي ما يصلح طن حديد مثلا كذا بطنين لأنه نظر إلى الإيه إلى الوزن. وهذا مذهب يعني من أوسع المذاهب في هذه الإيه المسألة، إن بيجعل كل المكيلات وكل الموزونات العلة أصلا ممنوعة لأن العلة هي الكيل أو الإيه أو الوزن. وقد تحلت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بالشعير، تحلت العلة مع اختلاف الجنس. هنا الجنس مختلف، البر جنس والشعير جنس، لكن العلة واحدة. الأرز بالبر اختلف الجنس والعلة واحدة. يا ترى بقى إذا اختلف الجنس واتحدت العلة ما الذي يحرم؟ قال حرم فيه التأجيل وجاز فيه التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى جنس بجنس آخر هذا له حالتان، جنس بجنس مع اتحاد العلة، جنس بجنس مع اختلاف العلة. جنس بجنس مع اتحاد العلة زي الأرز بالقمح، ده جنس وده جنس بس العلة الطعم. طيب جنس بجنس مع اختلاف العلة زي قمح بذهب، يبقى اختلفت العلة واختلف الايه اختلف الجنس. يبقى عندنا اتحاد العلة مع اختلاف الجنس وعندنا اختلاف العلة والجنس. إذا اتحدت العلة مع اختلاف الجنس كالبر بشيء حرم فيه التأجيل وجاز التفاضل، يبقى أرز بقمح عندك شوال أرز باثنين قمح لا بأس، لكن شريطة أن يكون ذلك في إيه؟ في نفس المجلس، لابد أن يتم التقابض في نفس المجلس. ومعنى قول يدا بيد أي حالا أي حالا حالا مقبوضا في المجلس قبل اطراق أحدهم عن الآخر. وإن اختلفت العلة والجنس جاز الأمران التفاضل والتأجيل كالذهب بالبر والفضة بالفضة. يبقى عندنا الجنس بعضه ببعض، عندنا اختلاف الجنس مع اتحاد العلة، عندنا اختلاف الجنس مع اختلاف العلة. يبقى تحصل كم حالة الآن؟ ثلاثة، جنس واحد ذهب بذهب فضة بفضة، جنسان مختلفان مع اتحاد العلة، جنسان مختلفان مع ايه مع اختلاف العلة. الجنس بعضه ببعض يلزم له شرط ولا ما يلزم له شيء؟ شرط ولا ما فيش؟ شرطان، يلزم له شرطان التقابض والتماثل. طيب اختلاف الجنسين مع اتحاد العلة شرط واحد اللي هو تقابض، اختلاف الجنسين مع اختلاف العلة لا يلزم شيء. الذهب بالمال جنس، هتشتري الذهب بالمال العلة واحد لكن جنس مختلف، الذهب جنس والمال جنس لكن العلة واحدة. يبقى الذهب بالجنس ما في، الذهب بالمال ما في إشكال في نفس المجلس، في نفس المجلس. وعليه مسألة شراء الذهب بالأجل هذا ما يصلح، إنك تشتري ذهب ويبقى عليك ثمنه هذا ما يصلح لا يجوز. وتأخير التقابض في هذا لا يجوز، ولو أنك تأخرت إلى أن تصرف له مثلا من ماكينة الصراف، يعني لو أخذت الذهب ومشيت ورحت تقول هجيب لك الذهب بس الماكينة معايا البطاقة ورحت جبت من المكنة وجيت، فهذا أيضا لا يجوز. حط الذهب عنده لغاية ما تجيب الفلوس وتيجي. يعني ما يجري في بيئتنا النهاردة، الواحد طبعا بيجي يتجوز بالدين، كل حاجة بالدين، بتاع الأثاث
لبعد الفرح وبتاع الذهب لبعد الفرح وبتاع التنجيد لبعد الفرح، كله بيجيب الايه كله حاجه بعد الفرح، بيبقى بعد بيبقى الحزن بقى بعد الفرح في السادات. فالذهب بعد الفرح ما ينفعش، يبقى لا يجوز. طب اذا قال ايه بعض الناس دلوقتي وهو يعني اخواننا بقى اللي بيتاجروا في الذهب، ودول طبعا قله قليله يعني اللي بيتاجروا، بيعمل ايه بقى؟ قال لك طب خلاص انا الذهب ده مثلا بعشر تلاف، هو معاه سبعة، يقول له طب خلاص خد تلاتة سلف همت، تلات تلاف سلف واخد بالك، وهاتهم ومخدهم تاني. يبقى دلوقتي عشان يقول له ايه؟ يقول له عندك تلات تلاف ايه سلف. طيب هنا دي حيلة لا تغير شيء، لولا ذلك ما اعطيت ولا تلات جنيه حتى. لو يقول لك انا عايز تلات جنيه تقول له معيش من ايه؟ فيبقى هذه ايه؟ هذه حيلة. هو في معاملة واحدة لكن يخشى عليها من الحيلة أيضا. لكن لو افترضنا يعني أنا رجل فلاح ورحت أشتري ذهب بسبعة آلاف بكذا، فقلت له والله معيش بقى إلا سبعة، قال والله أنا محتاج فعلا طنين رز، خلاص يبقى تجيب لي إيه طنين رز، الطن رز بكام؟ بألف ونص، يبقى أنت إيه تجيب لي طنين رز مكان. طيب أنا يعني الرز هيطلع مثلا بعد شهر بعد كذا، فيشتري منه مقابل ياخد بهذا المال ياخد ايه ارزا. هنا اختلف الجنسان واختلفت العيلة. لكن هذا طبعا ايضا يخشى فيه الايه يخشى فيه الحيل. طيب امال ايه الحل؟ الحل ان انا اشتري على قدر مالي فقط، الحل اشتري على قدر ايه مالي. وممكن يقترض يعني مثلا شرع قدر ماله ثم هو يحتاج إلى زيادة، فيقول مثلا خلاص نأخذ منك 50 جرام ويعني سلف وردهم لك مثلا بعد شهر أو بعد كذا، وردهم له 50 جرام وردهم له 50 جرام. لكن طبعا في هذه الحالة صاحب المحل لن يقرض أحدا، لن يقرض أحدا، وإيه اللي يجبره؟ إذا كان 50 ب50 يبقى لن يقرض أحد، مش ما فيش حد يجبر. لكن يجوز الدين بالذهب، لأن الصحابة إنما كانوا يتعاملوا بالذهب والفضة، ولا شك أن الاقتراض كان بينهم، واحد يقرض واحد والتاني يقرض واحد، هذا موجود، البيع غير القرض، فيجوز أن تقرض بالذهب وبالفضة، لكن لا تبيع ذهبا بذهب مع عدم مع التفاضل والنسائي. ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. يعني هتوزن رز يبقى رز موزون برز موزون، أخذ بالك، مكيل يبقى مكيل بمكيل، إنما ما تبيعش مكيل بموزون، خمسة رداب مثلا رداب رز بخمسمائة كيلو أو ربعمائة كيلو، لا ما ينفعش، أخذ بالك. ليه؟ هنا هيجهل التماثل، يبقى في جهالة في التماثل. والعلماء قعدوا قاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني إيه؟ كما أنه لا يجوز أن تتعامل مع في هذه الأصناف مع علمك بالتفاضل، لا يجوز أن تتعامل مع جهلك بالإيه بالتماثل. ولأن ما خولف، والدليل على ذلك الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا تحقق فيه التساوي، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا، ولا بيع موزون بجنسه جزافا، لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية. فإذا بيع نقد بجنسي كذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ورق نقدي بجنسه كدولار، أو ورق نقدي بجنسه كدولار بمثله، أو دراهم ورقية سعودية بمثلها، وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. يبقى جنيه بجنيه على طول، ريال بريال. طيب 100 ريال ب 150 جنيه جائز هذا، شرط ان يكون التقابض في المجلس. طيب واحد مثلا جايب 100,000 ريال وراح لبتاع الصرافه قال له والله ال 100,000 ريال دول ب 150,000 جنيه، ولكن خد 100,000 اهوت وانا هروح بس ابيع الفلوس وايه واجي اجيب لك الباقي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز. طب الراجل محتاج فلوس اللي هو عايز يغير، نقول له خلاص بيع على قد معاه 100,000، ال 100,000 يعملوا كام ريال؟ مثلا 70، خد 70,000 ريال اهوت وهات لي 100,000 جنيه ولما تجيب الفلوس اعطيك الباقي. طبعا قل من يتعامل بهذا ولجهل الناس الشديد بهذا الامر. طيب وان بيع كدراهم سعوديه ورقيه بدولارات امريكيه مثلا وكذهب بفضه وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول والتقابض في المجلس وجاز التفاضل في المقدار. وكذا اذا بيع حلي من ذهب بدراهم فضه او بورق نقدي وجب الحلول والتقابض في المجلس. وكذا اذا بيع حلي من الفضه بذهب مثلا. واما اذا بيع الحلي من الذهب او الفضه بحلي او نقد من جنسه، كان يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضه بفضه، فيجب الامران التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس. طيب ثم تكلم رحمه الله حفظه الله عن خطر الربا، قال ومن المعاملات الربويه المعاصره قلب الدين على المعسر اذا حل ولم يكن عنده سداد زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية وهو حرام بإجماع المسلمين. طيب نعم الغرامة ازاي؟ طبعا. وأيما عقد تضمن هذا فهو عقد باطل حتى ولو ما احتجت إلى هذا الشرط. يعني لو في العقد غرامة تأخير عند عدم السداد أو تأخر عن السداد فسيزاد عليك كذا وكذا، هذا عقد باطل لأن تضمن شرطا إيه؟ شرطا باطلا. يعني شرط جزائي؟ لا لا يجوز، لا يجوز. إن إذا تأخرت الفلوس تجيب كذا يبقى، لكن ان تاخر الفلوس اخذ بيتي وعليك غرامه تاخير 10,000 جنيه مفيش اشكال، بس ده مش مقابل كذا، انا خدت بيتي و10,000 هذا مقابل فوات الفرصه علي. صح، ما هو اللي يرجع ماشي، ما هو اللي يرجع يعني ايه؟ يعني انا خدت سلعتي وانت بقى تغرم نتيجه الضرر. انما بخلاف انت تاخد البيت ده هو خدت البيت ب 100,000 ان تاخرت عن السداد في شهر 6 هيبقوا 110، اصبح الزياده على ايه؟ على المال. لكن انت اخرت عن شهر 6 باخد بيتي وتغرم 10,000 لانك فوتت عليا فرصه بيع البيت في وقته. نعم هذه غرامه الايه؟ هذه غرامه وشرط اشترطناه عند عدم اتمام بيعك شرائك في هذا الوقت. طيب ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة بأن يأخذه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه أو يدفع إليه مبلغ من مال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة كما هو معمول في البنوك، وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات، هذه كلها إيه؟ وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه الفضل والنسيئة. الفضل أنه مال بمال، والنسيئة اللي هو إيه؟ إن هو الأجل نتيجة التأخير. ومن المعاملات الربوية ما يجري. طيب جمعية الموظفين بأن يقرضه، هو الممنوع هنا في البنك بقرضه على أنه يوفيه أكثر. طيب جمعية الموظفين أو الناس بتعمل جمعيات مع بعضها بحيث ده يقبضوا في الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الخامس إلى آخره، يعني هل هذه من القرض الذي جرى نفعا ولا من القرض المجرد؟ هو أنا اللي بدفعه بدفع 10,000 على مدار 10 أشهر وباخد ال 10,000 ما جابتش حاجة،
أو النفع، أقرضك لتقرضني، فكأن هذا تضمن هذا الشرط، يعني أقرضك الشهر هذا على أن تقرضنا الشهر الجاي، أقرضك الشهر كذا وهكذا. هنا اختلف المعاصرون في ذلك، فجمهور المعاصرين على جوازها وأنها جائزة ولا شيء فيها، وأنها مما يحتاج إليه الناس وما يحتاج إليه الناس، ولم يكن فيه نص يمنعه، فالأصل التوسيع على الناس، لأن هذا المقصود الشرعي. ولهذا حصلت معاملات فيها نوع يعني مجازفة، وجوزها الشارع لحاجة الناس إليه، زي بيع العرايا، زي مثلا السلم لحاجة الناس مع عدم وجود هذا المثمن والسلعة، لكن أبيح هذا لمصلحة الناس. فإذا إذا كان الناس يحتاجون إلى ذلك وليس هناك نص شرعي يمنع، فلا داعي إلى إيه، فلا داعي إلى أن نطيق على الناس. وبالتالي جمعيات الموظفين هذه لا بأس بها، وليس هذا من القرض يعني المشروط بهذا، فالناس يتعاونون في هذا الباب. طب لو جي واحد رقم واحد في الجمعية، واحد رقم عشر، فرقم عشر قال له أنا أخذ رقم واحد ماشي، وبأسيب لك إيه، وأسيب لك 500 جنيه، فأنت تأخذ مكان العشرة بعشرة آلاف كاملة، وأنا أخذ مكانك الأول بتسعة ونص أو بعشرة لمتين. ده إيه دلوقتي، ربا ولا مش ربا؟ ربا، لا يجوز، لا يجوز. طب واحد بيعمل جمعيات، هو اللي بينسق الجمعية وبياخد من كل سهم 100 جنيه، ايه؟ لو هو مش مشترك يجوز، بناء على ايه؟ يعني زي عامل، يعني هو اللي بيجمع الناس وبيوفقهم وبيجيب وبيروح، هو المسؤول عن كذا، واخد بالك، فهو ياخذ مقابل هذا. اما اذا كان له سهم فيها فانه ايه؟ لا يجوز. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل، يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل ويدفع على صاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، كعشرة أو خمسة أو المئة. ومن المعاملات الربوية بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتري منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا. والبيع بهذه الصورة ما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء نهي عن هذه المعاملة في الحديث كثيرة منها إذا تبايعتم بالعينة. فبيع العينة صورته إيه؟ أنك لا تريد أصلا السلعة، إنما تريد مالا، مالا، فيتحايل المقرض والمقترض على ذلك بالسلعة، فتقول بيعني السيارة هذه، يبيعها لك، يبيعها لك بكم؟ ب100 ألف. تمام، يبقى أنت عليك 100 ألف بالأوراق، خلاص هذه في الذمة. أجل تقول له طيب اشتريها مني، ولك اشتريها منك ب80، تبيع له السيارة ب80، يبقى أنت اشتريت 100 وبعت ب80، والسيارة هي السيارة مكانها، فيعطيك 80 نقدا، يبقى انت خدت 80 نقدا ومشيت، وعليك ايه؟ وعليك 100. فهذه ربا، هذه ايه؟ ربا. هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. قريب منه ما يقال التورق. التورق انك انت تأخذ نفس السلعة، انت مش عايز فلوس برضو، تأخذ السيارة ب100 ألف نقدا اجلا، ثم تأخذ السيارة هذه وتذهب الى محل اخر أو إلى أحد آخر فتبيعها عليه ب80 وتأخذ 80. ده اسمه تورق، يعني طلب المال. هذه اختلف فيها العلماء، من العلماء من جوزها، ومن العلماء من منعها، ومن العلماء من جوزها للحاجة. وهذا هو القول الراجح، أنها إن شاء الله لا إشكال فيها. الإيه؟ ولو بغير حاجة. هو الناس طبعا ما يلجون إليه إلا الحاجة، لكن هذه ما فيها إشكال شرعي، لأنك تأخذ
من هذا الرجل وتبع على غيره فلا إشكال شرعي. طب نقف عند أحكام بيع الأصول. نعم تمام. الحوالات بحثها يعني المجمعات الفقهية وجماهيرهم على تجويزها، الجماهير على تجويزها قالوا لأن البنك دهوت بقت البنوك الآن كالبنك الواحد، كالبنك الايه، كالبنك الواحد. وقالوا الورقة اللي انت بتأخذها هذه تمثل قبضا، تمثل قبضا. نعم، ولحاجة الناس إلى ذلك. فلو انت مثلا بتضع في البنك السعودي مثلا بتديله مثلا 10,000 ريال وتاخدهم من مصر، هذا ما في إشكال ولا يقع في نفس المجلس. ليه؟ لأن البنوك صارت فيما بينها بالتعامل كالبنك الواحد. طيب هنا بقى إشكال آخر، ألا وهو أن ممكن تاخد أنت 10,000 في مصر تاخدهم 15,000 جنيه. ده لو أنت غيرت في البنك نفسه ما فيش مشكلة، يعني لو أنت في البنك قلت له غير دي بالجنيهات، يعني اديت له متقال 10,000 ويروح حولها بالمصر عشان ايه يصرفوها بالمصري هناك، فهو هو حولها لك واخد بالك وصرفوها هناك بالمصري، ما في اشكال. وهذه الفقهاء قاسوها على مسألة كانت مشهورة عند القدماء وهي مسألة السفتجة، مسألة الايه السفتجة، انه هو يديك في البلد ده ويروح ياخد من البلد الثاني فلا اشكال في ذلك. اي ولو لا، بس انت بتحولها هناك، يعني انت وانت في البنك هناك مثلا بتحول، يعني تقصد هنا مش هيصرف في يحولها لك دولار؟ طب ما لا ما بفكهاش، ما انا فاهم، ما انا فاهم. لا وبيحولك على ورق، يعني تقول مثلا عايز 15,000 جنيه هناك يطلعوا كم ريال؟ مثلا 10,000 ريال، فتديله 10,000 ريال، هنا انتهت المعامله خلاص، هنا انتهت المعامله. والبنوك كالبنك الواحد لما بينهما من التعامل، هذا البنوك كالبنك الواحد. وبحثوها المجمع الفقهي وقالوا بالجواز. بعض العلماء توقف فيها زي شيخنا الفوزان كان متوقف فيها، لكن جماهير اهل العلم على الجواز. نعم معشكات لا ما ينفعش اشراء ده بالشيكات، ما ينفعش. اي نعم، ولا بالتقسيط، ما ينفعش بيع التقسيط. لازم من بين صورة التقسيط ايه، حسب الصورة ايه الصورة. هناك صور جائزة وهناك صور ممنوعة. التقسيط اللي هو ان تذهب الى واحد تريد شراء سيارة فيقول لك هذه مثلا بمئة مقسطة على 10 أشهر، تأخذها وتعطيه كل شهر 10,000، ما في إشكال أبدا. استدل لها العلماء بقصة بريرة في الصحيحين لما باعها أهلها ب9 واقي على لكل سنة أوقية، واشترطها عائشة نقدا بعد ذلك. وهناك صور ممنوعة أن تذهب إليه يقول لك لك هذه بالتقسيط هذه بالنقد ب70 وبالتقسيط على حسب ما تدفع، إن دفعت 30 أو 40 يقول الباقي مضروب في الجنيه في جنيه ونصف أو الجنيه في 2 جنيه ويحسب بقى لك باقي مثلا 50 ب75 وتقسط 75. هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. يبقى لابد من بيان صورة التقسيط نفسها، لابد من بيان صورة التقسيط. الشقق أيضا لها صور جائزة أو وممنوعة. لو كان الشقة ويقول لك الوحدة السكنية ديت 50,000 إذا تسدد في 5 سنين، 100 إذا تسدد في 10 سنين، 150 إذا تسدد في 15,000 على 15 سنة. لو كان كذلك بدون زيادات غير هذا، خد بالك ما لكش بقى إيه غير الصورة اللي بقول لك على ديت، فهذا جائز لأن هذا عرض، يقول لك أنت تشتري هذه الشقة 10 سنين بخمس سنين بخمسين ألف دي سعره. فأنت بتشتري العشر سنين يعني مثلا بمئة ألف في العشر سنين وتسدد العشر ما في إشكال. طيب هذه في الصورة لا إشكال فيها. لكن لو قال لك انتبه بقى هذه الوحدة بأربعين ألف على عشر سنين تاخدها بخمسين على خمسار سنة تاخدها بمئة وخمسين يبقى هذا لا يجوز. يعني بتاخدها ايه الفرق؟ انت ما انتبهت الفرق الان. الفرق ان الزيادة صارت عن مال هي قيمتها الاربعين هتاخد باربعين بس هتسدد على عشر سنين بيكون الاربعين دول مئة يقول كده هم يعني يكتبون مئة بواقع سبعة في سبعة ونصف في المئة كل سنة يبقى اصبح دلوقتي سبعة ونص يزود لك كل سنة سبعة وايه ونصف. السبعة ونصف اللي يعملوا في العشر سنين كام يعملوا قد كده يعملوا وهكذا خد بالك. يبقى هم حدد سعر الوحدة واضاف إلي عليك المال نتيجة المدة بواقع فايدة كذا في المية هذا لا يجوز. ما هو مش بمزاجك انت تشوف الطريقة لو عارضينها ايه. لكن ما فيش واحد بروح يشتري شقة بمزاجه بمزاج الايه بمزاج البائع مزاج البنك. فاذا كان تشوف انت بقى هو ايه العقد بتاعه اذا العقد شرعي خلاص اذا العقد شرعي خلاص وانا لا اظنه شرعيا يعني لا اظنه يكون شرعيا صعب ان احدا يعني يراعي هذه المسائل. نعم ليه ما فيش اشكال اذا لم يكن هناك تحايل. يعني واحد يقول لك السلعه دي عارضها دولك بخمسه دولك بسبعه بشرط ان يكون هناك ايه تحايل واستفزاز من احد الاثنين بحيث يورط ايه اخاه في هذا ويكون في اتفاق وهذا اللي اسمه الناجش. انما ما في اشكال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الفقير قال ما عند وسأله فقال هل عندك شيء؟ قال ما عندي إلا حلس وقعب. قال فأتني بهما. فأتاه الفقير بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين؟ قال رجل أشتريه بدرهم يا رسول الله. قال الآخر أشتريه بدرهمين فباعهما بدرهمين. فدل هذا على جواز البيع بالمزاد ما في إشكال. المهم ألا يكون إيه ألا يكون هناك تحايل بمعنى أنه يدخل أحد الناس بحيث يرفع السعر ولا يريد الشراء.